الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقنا الله وإياكم لكل خير. ما زلنا في الحسن والقبح المسألة الرابعة في أنه يفعل لغرض، قال ونفي الغرض من فعله تعالى يستلزم العبث. نعم، كل فاعل واع ليس له غاية في فعله ويعبث. نعم، لكن الغاية على قسمين، غاية استكمالية، غاية ليست استكمالية. الغاية الاستكمالية هي التي نفاها الحكمة، أما الغاية التي الاستكمال فيها ك ذاته المقدسة التي هي غاية الغايات فهذه ثابتة لله تعالى. ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه، يعني إذا استشكل المستشكل وقال جيد وهذه الغاية تعود لنفسه يلزم الاستكمال، يقول لا يعود لغيره. أقول اختلف الناس هنا، فذهب المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيء لغير فائدة، وذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض والمقاصد. مبنى الأشاعرة، نعم. والدليل على ما والدليل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يفعل لغرض فإنه عبث والعبث قبيح. نعم، يعني على مبنى المعتزلة هذا الاستدلال صحيح على مبناه، إنهم يؤمنون بالحسن القبح الذاتيين، أما على مبنى الأشاعرة هذا الدليل نسف ونسف لأن اختلاف مبنائي. نعم، والله تعالى يستحيل منه فعل القبيح، يستحيل هذا الدليل على أن الحسن والقبح عقليين، إذن هذا الدليل مبنائي لا ينفع الأشاعرة، يجب أن تبطل مبنى الأشاعرة من جهة أخرى. هم لا يفهمون هذا المنطق. احتج المخالف يعني الأشعري بأن كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بذاته مستكبل بلا ذلك الغرض. نعم، هذه منفية عن الله تعالى، الحكماء نفوها وقالوا بغرض يعني غاية تناسب ذاته. ما هي هذه الغاية؟ هي الذات. والله تعالى يستحيل عليه النقصان، والجواب النقص إنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إليه، أما إذا كان النفع عائدا إلى غيره فلا كما نقول إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم. نعم، هذا كلام من المعتزلة لا قيمة له. الجواب هو هذا، الغاية على قسمين، غاية استكمالية غاية غير استكمالية. الغاية الاستكمالية ممنوعة من الله تعالى، فعل لأجل غيره أو لأجل نفسه لا يتكامل، أما إذا كانت غايته هي ذاته المقدسة فنعم له غاية تناسبه ولا تؤدي إلى الاستكمال. نعم، وفعله إذا كانت غايته هي ذاته حتما فعله يكون في غاية الجمال و القيم. تقول مثلا تعين الله بحكمته بالقيم حتى يتكامل الإنسان، هل يستكمل هو بهذا هذه القيم؟ الغاية ما هي؟ حكمته تقتضي ذلك، يعني إذا كنت أنت في دائرة الذات المقدسة وتسأل لماذا يا الله تعينت بهذه القيم؟ المعتزل يقول حتى ينتفع الإنسان، والعاقل ماذا يقول؟ يقول مقتضى حكمته المطلقة أن يتعين بهذه القيم، هذه أمور تقتضيها ذاته المقدسة، ثم يترتب على ذلك أن الإنسان يتكامل، هذه مسألة أخرى. المسألة الخامسة في أنه تعالى يريد الطاعة ويكره المعاصي. اكتب هنا إرادة تشريعية، لا معنى أن تكون إرادة تكوينية. لماذا؟ للإرادة التكوينية لا معنى للطاعة هناك ولا معنى للمعاصي. هناك كل شيء حسن بالحسن التكويني، وكل شيء خير بالخير التكويني. نعم، الله تعالى كمشرع يعني بحكمة تشريعية، نعم، في قوس الصعود والتكامل هناك عنده أوامر وعنده نواهي، يريد الطاعة ويكره المعصية كمولى وليس كإله تكويني. قال: وإرادة القبيح قبيحة، وكذا ترك إرادة الحسن وللأمر والنهي. يعني الدليل هكذا: وإرادة القبيح قبيحة، يعني من يريد القبيح فإرادته قبيحة، وكذا ترك إرادة الحسن، ترك إرادة الحسن قبيحة، وللأمر والنهي، يعني هذا دليل آخر، وللأمر والنهي. الله تعالى له حكمة وحيانية، تشريع حكمة وحيانية، يعني منها التشريع أوامر والنواهي، فهذا خير الدليل على أنه يحب الطاعة ويكره المعصية. أقول: ذهب مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن. اكتب الله هنا التشريعي، ومن المؤمن والكافر سواء، وقعت أو لا، وقعت أو لا، اكتب تحتها مقتضى الحكمة التشريعية أن يكون المكلف مختارا يفعل أو لا يفعل. مقتضى الإلزامات، حكمة الإلزامات أن يكون المكلف مختارا، وإلا لا معنى لهذه الإلزامات. تلزم أنت الحجر، لا معنى لها، تلزم الحيوان بالغريزة، لا معنى لها، تلزم المجبور، لا معنى لها، إذن تلزم من كان مختارا، قد يلتزم وقد لا يلتزم، سواء وقعت أو لا. هذه حكمتها أن الإلزامات تلازم دائما الاختيار، ويكره المعاصي سواء وقعت أو لا، التحليل هو التحليل. وقالت الأشاعرة: كل ما هو واقع فهو مراد، سواء كان طاعة أو معصية. إذا كان المراد هنا المراد التكويني، هناك لا معصية ولا طاعة، سلب بانتفاء الموضوع. إذا كنا في إرادة التشريع فلا معنى أن يريد الله تعالى المعصية كيف يريدها وينهى عنها. والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان: الأول أنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح على ما تقدم، فكما أن فعل القبيح قبيح فكذا إرادته قبيحة، نعم، وكما أن ترك الحسن قبيح فكذا إرادة تركه قبيحة. هذا الدليل الأول على مبناهم، لأن الحسن قبح ذاتيا. الدليل الثاني أنه تعالى أمر بالطاعات، نعم، الأوامر كما قال المحقق الطوسي في المتن، وللأمر والنهي. أنه تعالى أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، والحكيم إنما يأمر بما يريده لا بما يكرهه، وينهى عن عما يكرهه لا عما يريده، نعم. فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله تعالى لما أمر بها، ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهى عنها. يعني إشارة إلى النظم التشريعي، وكان الكافر مطيعا بكفره وعدم إيمانه، نعم، إذا كان الله تعالى يريد المعاصي، لأنه فعل، يعني لأن الكافر فعل ما أراده الله تعالى منه وهو المعصية، وامتنى عما كرهه الله تعالى، وذلك باطن قطعا، وذلك أن يرد عليهم، وذلك باطن قطعا. هذا كله ناتج من ماذا؟ ناتج أن الأمور غير مفككة. يعني الأشاعري لم يفكك بين نظام التكوين ونظام القيم، لم يفككوا بين قوس النزول وقوس الصعود، لم يفككوا بين النظم التشريعي والنظم الطبيعي، يعني القيم الطبيعية، لم يفككوا بين القيم في دائرة الإنسان والقيم في دائرة الله. القيم في دائرة الله هي مصدر القيم، يعني قيم مطلقة، يعني الله خير مطلق، نعم، فلا يتموضع في دائرة القبيح من باب السلب بانتفاء الموضوع. هذه الأمور كلها عدم التفكيك بين الجبر والقضاء والقدر، هذه الأمور كلها غير مفككة في ذلك الزمان، كانت العلوم ما زالت متهرية ركيكة. الآن لا، هذه الأمور كلها اتضحت واتسقت وتنظمت، فتنظم العقل معها. قال: وبعض الأفعال مستندة إلينا والمغلوبية غير لازمة والعلم تابعون. نعم، يأتي الآن إلى أدلة من؟ أدلة من يؤمن بأن الله تعالى يفعل القبيح أو يريد المعصية، وهو خلط بين النظم التكويني والنظم التشريعي. النظم التكويني يشمل قوس النزول، يعني قوس الخلق وإعطاء الاستعدادات، وقوس الصعود. النظم التشريعي والقيمي ما عنده علاقة بقوس النزول، عنده علاقة فقط في التكامل، يعني التدرج في الكمال. فيأتي الاختيار، تأتي المسؤولية، تأتي الإلزامات. أقول: لما فرغ المصنف من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم، وهي ثلاثة. الأول قالوا: الله تعالى فاعل لكل موجود، هذا نظم تكويني. نظم تكويني، أنا الآن أطبق لكم التفكيكات. لما فرغ من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم، وهي ثلاثة. الأولى، يعني الحجة الأولى، الله فاعل لكل موجود في نظام التكوين، أما في نظام التشريع لا معنى أن يفعل المعصية، قوس النزول. نعم، فتكون القباح مستندة إليه. قباح أي في قوس التكوين أم قوس الصعود والقيم، أي بإرادته. والجواب ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلينا، يعني هذا جواب المحقق الطوسي. وبعض الأفعال المستندة إلينا اكتشف تفكيكا ما. ما هو؟ أولا الحسن القبح في دائرة قوس التكامل، يعني في دائرة القيم، وإذا قلنا قيم يعني في تكامل، في إلزامات، حتما هناك اختيار وهناك مسؤولية، فالاختيار ركز عليه المحقق الطوسي. وبعض الأفعال مستندة إلينا، يعني ليست مستندة إلى الله تعالى. هنا هذا التفات جميل. لماذا يلتفتون إلى بعض التفكيكات إلا أنهم لم يفككوا؟ طبيعة الأبحاث تجرهم إلى هذا، إلا أنهم لم يفككوا هذه التفكيكات حتى المطالب تتضح وتتجلى جميلا لدى العقل. نعم، فهو ملتفت، والجواب ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلينا. يعني أنتم خرطتم بين النظم التكويني والنظم التشريعي. الحسن القبح أولا في النظم التشريعي، النظم التشريعي القيم تتعين بإلزامات، يعني الإنسان هو الذي يمارسها ليس الله، وباختياره فتنسب إليه. ثانية، إن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة، يعني هذا دليل ثانية، إن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة والكافر أراد المعصية وكان الواقع مراد الكافر لازم أن يكون الله تعالى مغلوبا. كذلك خلط بين التكوين والتشريع. في نظام التشريع ما معنى للمغلوبية؟ لا معنى للمغلوبية والغالبية. لماذا؟ لأن طبيعة التشريع قد يتمرد الإنسان لأنه مختار. إذا تمرد على الأوامر الإلهية، يعني الله تعالى مغلوب أم هو وقع في الضلال والغاوية؟ لا معنى علاقة بالله تعالى. يعني أنت الآن الأستاذ في الدرس يقول أنتم تجتهدون فتنجحون، ما تمرد، ما اجتهد، يعني الأستاذ مغلوب. إذن الأشعر هنا ليست واضحة في ذهنه معنى القيم التشريعية أو القيم الأخلاقية، ليست واضحة مع الأسف الشديد في ذهنه. ونحن الآن ما زال ندرس هذه الخرافات مع الأسف الشديد. نعم، في الغرب يدرسون فقط الجديد، ما هو حاكم على المجتمع، والقديم يروحون يدرسون في تاريخ سياقه، يستفيدون من التاريخيات. لا يعني أنك أنت لا تدرس كشف المراد، لا تدرسه الآن. يعني أنا أتعجب يتركون الحلقة الثالثة يدرسون الكفاية، أنا شخصيا أتعجب، لأن بين صاحب الكفاية والسيد الصدر مباني عميقة جدا حدثت، للنائيني، للكومباني، للمحقق العراقي، ولغيره وغيره، الشيخ الأنصاري، و و و ممكن الشيخ الأنصاري قبل صاحب الكفاية. المهم فيه مباني جديدة، سيد الخوئي فلان، السيد الإمام، هذه المباني، والسيد الصاد كذلك له مدرسة هو. فأنت تدرس الحلقات وتجعل شروح الكفاية كتاريخ وتطالع، لا بأس. أما أن عندك تتأخر عن زمانك هذا غير صحيح. يعني أنا أعطيك لب المطالب القوية والعميقة، فتتربى ذهنيتك على هذه القوة، فأنت إذا طلعت مباني الأشاعرة سريعا تكتشف أنها لا شيء، ساذجة حمقى. نعم نعم يقول إن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة والكافر أراد المعصية وكان الواقع مراد الكافر. نحن نشاهدها كثير من الكفار، يعني لم يلتزموا أصلا، لم يؤمنوا، لازم أن يكون الله تعالى مغلوبا. يعني على مبنى الأشاعرة، لما أمر الله تعالى الشيطان وهو كان طاووس الملائكة، لم يكن شيطانا في ذلك الزمن، أمره بالسجود لآدم، هذا السجود التشريفي وليس السجود العبودي، وتمرد وقال أنا لا أسجد. على مبنى الأشاعرة الله مغلوب، يعني الشيطان غلب الله تعالى. والله كلام عجيب. إذ من يقع مراده من المريدين، يعني الله والكافر، هو الغالب. والجواب أن هذا غير لازم، لأن الله تعالى إنما يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيار. انظر هنا العلامة الحلي فكك الأمر. أولا قال نحن لسنا في نظام التكوين، ثانيا نحن في نظام التشريع. في نظام التشريع يعني إلزامات، معنى الإلزامات أن يكون الإنسان ماذا؟ مختارا. ومعنى كل إنسان مختارا يعني قد يفعل وقد لا يفعل، ولا علاقة لها بالمغلوبية، لأن هذا النظم التشريعي، النظم التشريعي في الحكمة الإلهية هكذا، يعني يعطي فرصة للإنسان حتى يكون كريما، لا يكون كريما يكون حقيرا، هذا شأنه. نعم. والجواب أن هذا غير لازم، لأن الله تعالى إنما يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيار. يعني نحن في النظم التشريعي، طبيعة النظم التشريعي تعطي فسحة للإنسان حتى يبرز حسن اختياره، حسن نيته، ويكون كريما، وهو إنما يتحقق بإرادة المكلف كما بيناه نحن. ولو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقا، سواء كانت عن اختيار أو إجبار، لوقعت. يعني هذا أول قال لو، تفيد الامتناع، يعني هذا لو أراد الله تعالى أن يفكك نظام التشريع هذا خطأ. الله تعالى لا يفكك نظام التشريع لأجل فهم الأشعري الساذج. لو أراد هذا ما ينقلب نظاما تشريعيا، ماذا ينقلب؟ ينقلب نظاما تكويني. وإذا انقلب نظاما تكويني لا معنى للطاعة ولا معنى للمعصية في نظام التكوين، هناك نظام الأسباب والمسببات. نعم. الدليل الثالث قالوا كل ما علم الله تعالى كل ما علم الله تعالى وقوعه وجب، يعني العلم علة تامة للوقوع، وما علم عدمه امتنع. فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال إرادتها منه، وإلا لكان مريدا لما يمتنع وجوده. والجواب أن العلم تابع لا يؤثر في إمكان الفعل، وقد مر تقرير ذلك. العلم تابع، هذا العلم العلم الفعلي وليس العلم الذاتي. العلم الذاتي لا، العلم الفعلي. مرات بعض الأجوبة ليست في المستوى. الله تعالى ما عنده علم تابع، لأن العلم التابع يلزم الانطباع ويلزم، يعني كالإنسان. لا 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 أبدا. الكلام هو هذا، أن العلم كاشفية، كاشفية فقط، لها مدخلية في الإيجاد، نعم، لكن يبقى الإيجاد مداره مدار الاختيار وليس مدار العلم. العلم تنوير. نعم، يأتي شخص ويقول أنا لم أبصر الطريق، فيأتي شخص بفانوس مصباح تتضح له الطريق، هل المصباح دفعه نحو الحركة؟ لا، لما تنور الطريق وأبصر الطريق اختياره هو الذي حركه. لماذا؟ لأنه عنده أغراض عقلائية، هذه الأغراض العقلائية تنقلب داعيا في أفق ذهنه، هذا الداعي مع الاختيار يجعلنا يتحرك نحو تحقيق هذه الأغراض العقلائية. هذه المسألة. فالعلم فانوس وليس هو العلة التامة للتحريك. الله تعالى يعلم بذاته، يعني يخلقها، يخلق ذاته. إذا كان العلم هو علة تامة للإيجاد، يعني الله تعالى يعلم بذاته، يخلقها، يعلم بكمالاته المتناهية، يجعل الكمالات اللا متناهية في الوجود. لا، هذه خزعبلات وخرافات من هذا العقل الضعيف، هذا العقل الضعيف. نعم، إذن كل هذه الأدلة في خلط كبير بين النظم التكويني والنظم التشريعي وبين الجبر والاختيار، ولم يفهم طبيعة النظم التشريعي أو النظم القيمي. النظم القيمي عبارة عن نظم يحرك من؟ يحرك من هو مختار ويتكامل، لا يحرك من هو مختار منبع القيم كالله. وهذا النظم يتصور فيه التمرد. لماذا؟ لأن طبيعته إلزامات، ولا معنى للجبر في إلزامات، يعني ممكن الإنسان يتمرد، هذه طبيعة الإلزامات. أما طبيعة العلل والمعلولات، يعني نظام القضاء والقدر، الهداية التكوينية العامة، هناك لا معنى للعصيان، لا معنى للشيطان، لا معنى للقبيح، هناك كله خير وجمال بالمعنى الخير بالمعنى التكويني الميتافيزيقي، والجمال بمعنى التكويني والميتافيزيقي. المسألة السادسة، فإن فاعلون، هنا جميل في هذا الكتاب، فككوا بين دائرة الجبر والاختيار ودائرة القضاء والقدر، فككوا بين الأمرين. القضاء والقدر أين يأتي؟ يأتي في المسألة الثامنة في القضاء والقدر. هنا فإن فاعل، يعني الجبر والاختيار، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. الضرورة، هل نكتب الضرورة؟ ضرورة شهود من حيث الإنسان، يعني يشاهد نفسه تبادر عفويا، وهذا هو الاختيار. ومرة نفسر الشهود، الضرورة هنا ليس بالشهود، ضرورة يعني ما تقتضيه الحكمة الإلهية في باب القيم التشريعية أو الأخلاقية. حتما يكون الإنسان مختارا، إذا لم يكن الإنسان مختارا فالنظم القيمي بشقيه الأخلاقي والتشريعي يصير لغوا، فتكون الضرورة حاكمة على أن الإنسان يجب أن يكون مختارا حتى هذه الحكمة لا تنقلب لغوا. هكذا نفسر الضرورة، ضرورة من جهة الله تعالى، طبيعة النظم القيمي التشريعي أو الطبيعي لا فرق، أن يكون الإنسان مختارا. إذا كان الإنسان مجبورا فهذه القيم لا معنى لها، فالحكمة الإلهية تنتفي. إذن هنا ضرورة أن يكون الإنسان مختار، ضرورة من الإنسان يعني يشاهد نفسه في داخله يبادر عفويا، يعني ما في قوة خارجية تدفعه نحو الفعل، انتهى الأمر. فهمنا ما معنى الضرورة؟ سجلها جيدا. المسألة السادسة، فإن فاعل، والضرورة بشقيها، ضرورة التي تتصل بحكمة الله تعالى التشريعية والأخلاقية يعني القيم، قاضية حاكمة باستناد أفعالنا، طبعا الأفعال الإنسانية هنا، الأفعال التي لها قوامان، العلم والاختيار، باستناد أفعالنا إلينا. إلينا جر ومجر متعلق باستناد. إذن هنا الكلام عن ماذا؟ عن الاختيار. أقول اختلف العقلاء هنا، فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعاله نفسه. يعني هو الإمامية أين؟ إمامية وين؟ الإمامية أحسن، يقولون بالأمر بين الأمرين، يعني بما أن النظم القيمي يستدعي الاختيار فعندنا حكمة من هنا، يعني عندنا ضرورة من حيث الله تتصل بالله، حكمته التشريعية والأخلاقية، وعندنا كذلك ضرورة في الإنسان وهو أن يكون مختار. إذن عندنا أمر أمران، أمر إنساني وأمر إلهي. الأمر الإنساني يعني يتصل بالإنسان، اختيار، ومن الله تعالى القيم، أمر بين أمرين، يعني هذا الاختيار يجب أن يكون في ذات القيم. فالجبر ينتفي مطلقا، التفويض ومعنى عندك اختيار ولكن لست في دائرة القيم، مش مرسل، مفوض يعني مرسل. هكذا يجب أن نفهم هذه المسألة الجميلة والرائعة. قالوا اختلف العقلاء لأن التطبيق طويل والوقت انتهى، خليها إلى الحصة القادمة إن شاء الله. واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.